بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. فيسر إخوانكم بجمعية دار البر وبالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أن تستضيف فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن سعد السحيمي المدرس بالمسجد النبوي الشريف، وذلك لشرح متن نبذة مختصرة إجمالية عن الإسلام والإشارة إلى مهمات محاسنه، ويليه رسالة الدعوة إلى الدين الإسلامي للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 1376 للهجرة، وذلك في يومي الخميس والجمعة بجامع الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله تبارك وتعالى إليكم، ثم إني أشكر الإخوة القائمين على هذا النشاط المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا وإياكم خالصة لوجهه، صواباً على هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن العناية بالدروس العلمية من أفضل ما يربط المسلم بالمنهج السلفي الحق المستمد من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل هي الطريق الوحيد لفهم الإسلام الصحيح البعيد عن الإفراط والتفريط وعن الغلو والتقصير وعن التطرف والإهمال، بعيداً عن المناهج الوافدة التي ربما تحدثت باسم الدين وهي لا تألو جهداً في تفريق الأمة وتشتيت كلمتها بإنشاء الأحزاب والجماعات التكفيرية وغيرها. والله تبارك وتعالى قد حذر من هذه الفرقة، فقال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وإن طريق السلامة من هذه الانتماءات هي الدروس العلمية والتأصيل من كتب السلف. والشيخ الإمام العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى من خيرة المشايخ الذين لهم جهود مباركة في هذا الباب، فهو شيخ شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. وتستطيع أن تقول إن الشيخ السعدي ابن القيم أو ابن قيم زمانه، ذلك أن كتبه تلمس فيها التأثر بكتب ابن القيم لا سيما في مجال الترغيب والترهيب. ناهيك عن الكتب الأخرى في العقيدة والفقه وما إلى ذلك مما خلفه هذا الشيخ الهمام، جمعت في 26 مجلدا الآن، وتستطيع أن تقول إنها نسخة مختصرة لكتب ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. وهذان الكتابان يمثل الكتاب الأول الإشارة إلى أو النص على بعض مبادئ الإسلام وما هو الإسلام الصحيح الذي يدعى إليه، ويمثل الكتاب الثاني كيفية الدعوة إلى الإسلام، وهما كتابان صغيران في حجمهما عظيمان في مدلولهما. ولنبدأ على بركة الله، ويقرأ أخونا
شيخ من؟
علي الشريف.
يقرأ أخونا علي الشريف وفقه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد باعتقاد كماله الذي لا غاية فوقه في الكمال، الذي متعلقه ما جاءت به الرسل الذي متعلقه ما جاءت به الرسل من صفات المولى، وإثبات الصفات على الوجه اللائق بعظمة الله وكماله المطلق
سبحانه. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بتعريف الإسلام تعريفا مختصرا، فقال الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، ويكمله أن يضيف عبارات السلف: والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. هذا هو الإسلام الحق، وهو الانقياد لله عز وجل أمرا ونهيا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فهو الإسلام الحق الذي لا يقبل الله دينا سواه. قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. فالإسلام شامل لكل ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مما جاء في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن تسلم لله عز وجل بقلبك وقالبك وبكل حواسك، وأن تنقاد لأمره وأن تجتنب نهيه، كما قال الله تبارك وتعالى: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين، ويقول تبارك وتعالى مبينا ذلك، وأن المؤمن لا خيار له إذا دعي إلى الله تبارك وتعالى، أن إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا. هذا هو الإسلام الصحيح، أنك يا عبد الله لا تجد خيارا في أن تفعل أو تترك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ومن فضل الله إن الأوامر تكون بحسب الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول في مجال الصلاة: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فقائما فإن لم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. والله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. لكن النهي يجتنب بكل حال لأنه مقدور على اجتنابه، أما التكاليف فليس كل شخص قادرا عليها. لكن النهي: وإذا نهيتكم عن شيء ماذا؟ فاجتنبوه. وهو الإيمان بالله ربا وبالإسلام دينا وبنبيه صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، والإيمان به ربا والإيمان به إلها ومعبودا، والإيمان بأسمائه وصفاته بأن نثبت لله ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، على حد قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تفضل.
والعلم اليقيني بأنه الخالق الرازق المدبر لجميع الكائنات دقيقها وجليلها علويها وسفليها، وأنه لا يأتي بالخير إلا هو ولا يدفع الشر إلا هو، وأن النعم كلها من الله لا فرق بين الدينية والدنيوية ولا بين ما حصل بسبب أو بغير سبب من العبد، فإن الأسباب كلها بيد الله فإن الأسباب كلها بيد الله.
هنا في هذا المقطع يبين الشيخ رحمه الله تعالى توحيد الربوبية الذي هو مستلزم لتوحيد الألوهية. فمن أهم ركائز الإسلام أن تؤمن بالله ربا وخالقا ومدبرا، وذلك يلزمك أن تؤمن به إلها ومعبودا ومتصرفا في الكون، لا رب سواه ولا شريك له ولا ند له ولا سمي له ولا مثيل له. فالله عز وجل هو رب العالمين الذي ربانا بنعمه، وهو معبودنا ليس لنا معبود سواه. فإذا آمنت به ربا يا عبد الله وأيقنت أنه رب كل شيء ومليكه ومالكه والمتصرف فيه، فلتعلم أنه وحده المستحق لماذا؟ للعبادة، كما قال عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. وقد جمع الله بين الأمرين فبين توحيد الربوبية ليستدل به على توحيد العبودية في قوله تعالى في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا أيها الناس اعبدوا ربكم يا أيها الناس يا أيها الناس اعبدوا يا أيها الناس اعبدوا ربكم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وكثيرا ما يسوق آيات الربوبية ليبين لنا أن الفاعل لذلك هو المستحق وحده لماذا؟ للعبادة. فكيف نؤمن به ربا ونحن لا نوحده في عبادته وفي كونه المستحق للعبادة وحده دون سواه؟ فهذا أمر فيه خطورة وفيه تناقض. فلو رأيت أولئك الذين يتعلقون بالقبور وأصحاب القبور من دون الله وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. معنى ذلك أنهم وإن اعترفوا به ربا فإنهم لم يعترفوا به إلها ومعبودا. ومن فضل الله على المؤمن أنه يربط بين أنواع التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، لأنها مترابطة. أنت إذا آمنت به ربا لزمك أن تؤمن بجميع أسماء وصفاته، ولزمك أن تؤمن به إلها ومعبودا، أن تؤمن به إلها ومعبودا، يعني تعتقد أنه فرد واحد أحد، فرد صمد لا شريك له، لا في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته. فهذا الأمر يجعلنا نلتزم بأنه سبحانه وتعالى المستحق للعبادة. انظر إلى إشارته إلى بعض المخلوقات: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إذن ما دام هو له الخلق والأمر فهو وحده المستحق للعبادة دون سواه. نعم.
ثم امتلأ القلب من تعظيم الله والإنابة إليه في كل الأمور والتأله والتعبد لله بما شرعه على ألسنة رسله وطاعته وطاعة رسله خصوصا محمدا صلى الله عليه وسلم الذي نحن مأمورون بالإيمان به وبما جاء به جملة وتفصيلا معرفة واعتقادا وعملا. هذا هو حقيقة دين الإسلام ومجمله والعقائد والشرائع
ومجمله
والعقائد والشرائع الظاهرة والباطنة المشروعة على لسان رسوله تفصيل لهذا الأصل، فهو دين الله الذي ليس له دين يدان به سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو الذي عليه جميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم إلى يوم الدين، وقرره على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فأثبت ما جاءت به الرسل من الحق وهيمن على جميع الكتب السابقة بإثبات جميع ما فيها من الحق ورد ما زيد فيها أو نقص أو حرف. ثم أكمل الله له الدين وأتم عليه وعلى أمته وعلى أمته النعمة ورضي لهم الإسلام دينا.
نعم. هنا استكمالا لما تقدم من بيان مبادئ الإسلام وما هو هذا الدين الصحيح الذي تجب الدعوة إليه، فربط بين العبودية والربوبية في أن الإله المعبود هو الرب الخالق البارئ المالك المتصرف، وأن كونه إلهاً أو معبوداً يتطلب الإيمان بكونه، وأن كونه رباً وخالقاً يتطلب الإيمان بكونه إلهاً ومعبوداً سبحانه وتعالى. فنؤمن بكل ذلك كما جاء عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في كتابه، كتاب الله عز وجل، وكما ثبت في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني لا نزيد ولا ننقص في ذلك، وإنما الميزان في ذلك هو الكتاب والسنة، الميزان في ذلك هو الكتاب والسنة. هذا الدين الذي جاء كاملا شاملا مقرا لما بقي دون تحريف من الأديان السابقة ومحذرا مما حرف وبدل وغير، لأن هذا القرآن لأن دين نبينا محمد دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يعني أراد تكفل الله بحفظه، كما قال تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وتكفل تبارك وتعالى بحفظه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ثم إن الله أودع فيه من العقائد العظيمة والآداب السامية والأحكام العادلة والعبادات السهلة الميسرة والأخلاق الفاضلة والآداب السامية والحدود الرادعة والعادلة وما إلى ذلك ما لا يوجد في غيره من الأديان، لأن الله فصل فيه كل ما يحتاجه المسلمون في كل مكان. ولذلك أكمله أيما إكمال، قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك لما أكمل الله لنبيه الدين نزلت سورة الفتح، سورة النصر، تبين للنبي صلى الله عليه وسلم أن مهمته قد انتهت وأنه قد بلغ ونصح وأدى، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. فنزل قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أقواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وكان صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت هذه السورة لا يترك أن يقول في ركوعه وسجوده: ولذلك فإن هذا الدين الكامل الشامل الذي أكمله الله قبل انتقال النبي صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى يوم حجة الوداع نزل ما يشير إلى ذلك بنزول هذه الآية الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أودع فيه من الخير والتيسير والشمول ما لا يوجد في غيره، ما فرطنا في الكتاب من شيء. لذلك يقول أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا طائر يطير بجناحيه إلا وبين لنا فيه علما. ويقول وقالت اليهود يوما لسلمان الفارسي لقد رضي الله عنه: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى آداب قضاء الحاجة. قال: نعم، أمرنا نهانا أن نستقبل القبلة وأن نستدبرها حال قضاء الحاجة. وقالت اليهود أيضا يوما: لقد أنزلت عليكم آية، أنتم المسلمون، لقد أنزلت عليكم آية لو أنها أنزلت علينا نحن يهود لاتخذنا اليوم الذي أنزلت فيه ماذا؟ عيدا. فعمر رضي الله عنه يقول: أنا والله أعلم أين نزلت ومتى نزلت، نزلت يوم عرفة في حجة الوداع، لكن الأعياد في الإسلام محدودة وهي ثلاثة أعياد: عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة، وأما ما عداه فلا يسمى عيدا ولو سماه الناس، ولو سماه الناس. لذلك فإن نشهد أن الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. ولذلك فإن من لم يعتقد كمال هذا الدين فليس بمسلم، وما اعتقد أنه ناقص ويريد أن يضيف إليه ما يضيف فهذا لم يفهم الدين الصحيح النازل الذي نزل الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فأخرجنا به من الظلمات إلى النور وجمع بيننا بعد الفرقة وألف بين قلوبنا بعد التمزق. نعم.
وهو الدين المشتمل على الإيمان بجميع الرسل وما أوتوه من عند الله من عقائد وشرائع عامة. قال تعالى: قولوا آمنا بالله إلى آخرها. فهو كما ترى قد تضمن جميع الإيمان بكل رسول أرسله الله، وبكل كتاب أنزله الله، وبكل حق كان ويكون إلى أن تقوم الساعة. فلم يبق دين حق إلا دخل فيه واشتمل عليه.
هنا بيّن رحمه الله تعالى أن هذا الدين الشامل الكامل الصالح لكل زمان ومكان، الذي لا يتعارض مع العقل الصحيح الذي لم يتلوث بأدران الفلسفة وأوضار المنطق، فإنه دين الفطرة. دين الفطرة يتمشى حتى مع فطرة الإنسان. والله تبارك وتعالى قد جاءنا بهذا الدين رحمة بنا، وجاء بالإيمان بجميع الرسل وما جاءت به من عند الله. الإيمان بالرسل إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. ولو لم يؤمن أحد بواحد من الرسل فإنه ليس بمسلم، ليس بمسلم. لو أن قائلا قال: أنا أؤمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لا أؤمن بعيسى مثلا لا قدر الله، أو بموسى، قلنا له: كذبت وهلكت. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم الإيمان بما جاءت به الرسل أيضا، وهو لا يختلف عما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من حيث العقيدة والتوحيد. أما من حيث تفاصيل الشرائع فلا شك أنه ثمة خلاف. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فلا بد من الإيمان بذلك كله، والتسليم والإذعان والإنقياد. وأما اختلاف بعض الشرائع فهذه سنة الله في هذه الحياة بحسب ما يعني يأمر الله تبارك وتعالى وما يراه أصلح. لكن دعوة التوحيد واحدة لجميع الرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أما اختلاف المناهج أو الشرائع فقد أشار الله إليه بقوله: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي شرائع تفصيلية. وتفاصيل الأحكام الشرعية قد تختلف الشرائع، وأما الأصل والمنبع واحد: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فعلينا أن نستشعر هذا الأمر، وأن نقول لمن يشكك في دين الإسلام إن ديننا هو دين العدل ودين الصلاح ودين الخير ودين العقيدة الصحيحة. تعالوا إلى كونه لا أن كون الذي لا يؤمن بواحد من الرسل ليس بمسلم. المفروض بذوي الأديان الأخرى أن يتفهموا هذا الأمر وأن يدخلوا في دين الله أفواجا، لأنه المتمشي مع الفطرة، وهو المتمشي مع يعني الفطرة البشرية التي فطر الله الناس عليه قبل أن تجتالهم الشياطين. فلنذعن لذلك ونسلم ونؤمن بأن هذا الدين هو دين الحق، وهو الدين المهيمن على جميع الأديان، وأن الله عز وجل لا يقبل دينا سواه. نعم.
ومن براهينه أنه يأمر بالإيمان بكل حق وصدق وبر وعدل وصواب وبكل خير وصلاح وإصلاح وهدي ورشاد وإحسان وخلق جميل، وينهى عما يضاد ذلك وينهى عما يضاد ذلك، وأن جميع محاسن ما عليه الأمم قديما وحديثا قد دعا إليها وأرشد لها وبينها بأحسن عبارة وأوضحها وقرب طريقها، وأن كل قبيح وشر قديما وحديثا قد نهى عنه وحذر وأرشد إلى الطرق المبعدة عنه.
جاء ديننا الحنيف بالسمحة بالحنيفية، بمثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فجاء بالفطرة التي تتفق عليها جميع الأديان السماوية، ثم جاء بالأخلاق والآداب والأحكام العادلة. وإنك لعلى خلق عظيم، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، خالق الناس بخلق حسن، إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، قل لنبئكم لأقربين مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الذين يألفون ويؤلفون. فهذا كله قد جاء به ديننا الحنيف، فالذي يقرأه وهو مستعد للفهم يأخذ بلبه ويدخل قلبه، لأنه دين الله العالم بما يصلح البلاد والعباد، والذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فشمل هذا الدين كل أمور الخير من أوامر ونواهي ومكروهات ومستحبات، فالواجب على المسلم أن يطبقه تطبيقا صحيحا كاملا بفرائضه ونوافله. قال الله تبارك وتعالى فيما يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه، قال: يعني مبينا أن هذا الدين هو الذي يصلح للتطبيق في كافة نواحي الحياة، وأن من اعتنقه فإنه لا يرضى بدين سواه، وأنه هو الذي يكفل للناس سعادة الدارين إنهم ذلوا له وخضعوا له واتبعوا تعاليمه وساروا على نهجه القويم وصدقوا رسوله الكريم وعملوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذا هو الذي به تتوحد الأمة وتجتمع كلمتها وتقوى به شوكتها وتعلو به رايتها بإذن الله تبارك وتعالى، متى طبقته تطبيقا صحيحا متفقا مع هدي كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فتجد أنه جاء بالأمر والنهي، وجاء بكل خير، يعني يعود بكل أمر، كل أمر يعود بالخير على المسلمين متى استحضروا عظمة هذا الدين وعملوا به ظاهرا وباطنا وأدوا فرائضه وأدوا نوافله وتجنبوا محارمه ومكروهاته. ثم إن ذلك كله سبب في حب الله تبارك وتعالى لك أيها العبد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. وحرم أشياء فلا تنتهكوها، فهذا هو دين الفطرة الصالح في كل زمان ومكان والصالح للتطبيق. فلو أننا دعونا إليه بطريقة صحيحة متفقة مع هدي الكتاب والسنة لدخل الناس في دين الله أفواجا، لكن ضعف إخلاصنا وضعف اتباعنا للسنة، فلذلك قل من يدخل في الإسلام إلا القليل النازر بالنسبة للعالم. نعم تفضل.
ومن أعظم محاسنه أنه مبني على التوحيد الخالص والدين الخالص في الاعتقاد والأقوال والأفعال، فمن آثار هذا التوحيد إخلاص العمل الظاهر والباطن لله في حقوق الله وحقوق خلقه، والاعتماد الكامل على الله في جلب المنافع ودفع المضار، لعلم الموحد أنه المتفرد بالنفع والضر والعطاء والمنع، وأن الخلق كلهم أعجز وأقل من أن يعارضوا إرادة الله ومشيئته.
بيّن المصنف رحمه الله تعالى هنا بأن هذا الدين القويم الذي اختاره الله لنبيه ولهذه الأمة أساسه توحيد الله وإفراده جل وعلا بالعبادة، وهذا هو الأمر الذي بعث الله به الرسل من لدن نوح عليه السلام إلى خاتمهم وأشرفهم وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو دين الفطرة التي كان عليها آدم وبنوه حتى اجتالت الناس الشياطين بعد نحو عشرة قرون. ثم بيّن أيضا أنه الذي تجتمع به الكلمة وتجتمع به الصفوف، وبيّن أيضا أن هذا الدين القويم هو الذي يكفل للبشرية جمعاء السعادة الأبدية بالدنيا والآخرة متى تمسكت به واتخذته دستورا ونبراسا ودينا لها، ومتى بقدر ما يبتعد الناس عنه بقدر ما يضعف شأنهم وتضعف كلمتهم وتتفرق كلمتهم. وإنه لا فلاح ولا صلاح لأحد إلا باعتناق هذا الدين. والجد والاجتهاد في نشره والحث عليه والعض عليه بالنواجذ، فإن هذا هو الذي به تسعد البشرية وبه ينجو الإنسان من عذاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك حتى الأنبياء لو كانوا أحياء لما وسعهم إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: لو كان موسى حيا لما وسعه إلا ماذا؟ إلا اتباعي. وعيسى عليه السلام عندما ينزل آخر الزمان إنما يحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يوجد دين أكمل ولا أوضب ولا أفضل ولا أدق ولا أكمل ولا أشمل من هذا الدين الإسلامي العظيم.
ومن آثار هذا التوحيد نبذ الشرك والغلو في المخلوقين، وألا يرفع المخلوق فوق منزلته التي أنزله
فوق منزلته
وألا يرفع المخلوق فوق منزلته التي أنزله الله بها، ولا يعطى من خصائص الربوبية والإلهية شيئا، لعلم الموحد أنه لا مألوه ولا معبود بحق إلا الله، وأن الشرك بالله هو أظلم الظلم وأقبح القبيح.
التوحيد هذا الدين العظيم هو الذي يأمر الله عز وجل الناس فيه بالتوحيد، وبالتالي التحذير مما يضاده وهو الشرك الأكبر وكذلك الشرك الأصغر، الشرك بأنواعه. ولا يمكن أن يستقيم الدين إلا بالحذر من الشرك. الإيمان بالله مقابله ماذا؟ الكفر بماذا؟ بالطاغوت. قال الله تبارك وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وهذا الشرك هو الذي فرق الناس وجعلهم شذر مذر، وهو أعظم ذنب عصي به الله، وهو الذنب الذي لا يغفر الله لمن مات عليه، كما قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكما قال تبارك وتعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال تبارك وتعالى: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم، إذ أنه أعظم ذنب عصي به الله، حيث يصرف حقه لغيره سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فلا ولاء إلا ببراء، ولا توحيد إلا بالسلامة من ماذا؟ من الشرك، ولا إخلاص إلا بالبعد عن الشرك وكافة مظاهره. سواء كان ذلك الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر، فلا بد أن تجتهد يا عبد الله أن تلقى الله مسلما بعيدا عن هذا الشرك الذي يخرج صاحبه من دين الله الحق. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. والشرك خفي أخفى من دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء، لذلك خافه إبراهيم عليه السلام. قال الله عز وجل حكاية عن إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. يقول الإمام التيمي رحمه الله تعالى: ومن يأمن البلاء بعد من؟ بعد إبراهيم. يعني من يأمن ما دام إبراهيم خاف من الشرك وتضرع إلى الله عز وجل أن يحول بينه وبينه وبينه وبين بنيه، فما بالكم بمن دون إبراهيم فإنه أولى بالخوف، أولى بالخوف. ولأنه أخوف ما يخاف على الصالحين منه، ولأنه أمر خفي، ولأنه قد يدخل على المرء وهو لا يشعر به، ولأنه أمر خطير وسببه هو الغلو والتنطع. ولذلك من أعظم أسبابه الغلو في الصالحين. فأول شرك وقع في العالم كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما، وهو مما لا مجال الاجتهاد فيه، وهو في صحيح البخاري، قال رضي الله عنه في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. فإذا كيف نسلم منه وكيف نتفاداه؟ قال ابن عباس: هذه يعني يغوث ويعوق ونسر وود، قال هذه أسماء رجال وسوع، قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، لما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسونها أنصابا، يعني أقيموا لهم تماثيل ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. إذا قل كثر الإمساس قل الإيش؟ الإحساس. فهم استمرأوا ذلك في البداية ليقتدوا بهم، ثم مع طول الزمان أتاهم إبليس وقال: إن هذه شفعاء لكم عند الله تبارك وتعالى، وإلا فإنهم لا يملكون من دون الله مثقال ذرة أبدا. والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. تصور يا عبد الله عندما ترى شخصا مثقفا، مثقف قد يكون مهندس أو دكتور أو صاحب شهادات عليا، وإذا به يحني نفسه يحني رأسه أمام ميت في قبره، أمام ميت في قبره، ويقف يعني متذللا متغشعا أكثر مما يقف بين يدي الله في صلاته، تجده في صلاته يتلفت يمينا وشمالا. أما عندما يأتي عند هذا الوثن الذي هو قبر يعبد من دون الله تجد خاشعا متذللا كأن على رأسه الطير والعياذ بالله. فهذا هو الأمر الخطير، لأنه أمر خفي كما تقدم. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الشرك وأخبر أنه سوف يقع في هذه الأمة، فقال صلى الله عليه وسلم: لتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، ولا تقوم الساعة حتى ترى فئاما من أمتي يعبدون الأوثان. وما يقع من الناس الآن لا سيما عند القبور هو شاهد على ذلك، شاهد واضح على هذا العمل الخطير جدا، وهو أن من يتعلق بالموتى والقبور حتى تصبح يعني ديدنا لهم يظنون أنها تقربهم إلى الله زلفى والعياذ بالله. وحتى لو صلوا ولو صاموا ولو زكوا ولو عملوا ما عملوا فإن ذلك لا يقبل منهم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فاحذروا من الشرك. كثير من الناس الآن يقول الشرك غير موجود، خلاص انتهى بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: بس ادعوا الناس إلى ما يجتمعون عليه، اجمعوا شمل الناس ولو على أمور أخرى. فهذا والعياذ بالله دليل على سخافة العقول، أن يتوجه مفكر شخص قد يكون طبيب كما قلت أو مهندس، ثم يتوجه لميت في قبره يسأله قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات، مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أعطني يا فلان، فلان لا يستطيع، فاقد شيء لا يعطيه. فلنحذر من الشرك دقيقه وجليله، خفيه وظاهره، أكبره وأصغره. نعم، تفضل.
ثم من محاسن هذا الدين ما يتبع هذا الأصل الجليل من الأوامر الجميلة الكفيلة بصلاح الدين والدنيا والأحوال كلها، كالأمر بالصلاة والزكاة والصدقة وأنواع البذل في المشاريع الخيرية والصيام والحج والعمرة والجهاد لمن عارض الحق ومنع الدعوة إلى الدين الحق، والأمر بكل معروف والنهي عن كل منكر، وبر الوالدين وصلة الأرحم.
كبروا يؤذن، هذا أذان لسه. طيب تفضل. نعم.
وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى المماليك والجيران والأصحاب، وعموم الخلق من بذل العلم والمال والجاه، وطلب العلوم النافعة وطلب العلوم النافعة المتنوعة، والعفو عن الناس وإجابة الدعوة، وعيادة المريض وتشيع الجنازة، والسلام والتحية وردها
وردها،
والسلام والتحية وردها بمثلها وأحسن منها، وتشميت العاطس وإجابته، ومحبة الله
كلها معطوفة على الأول وإجابته. نعم.
وتشميت العاطس وإجابته، ومحبة الله ومحبة الله وخوفه ورجائه، والإنابة إليه في جميع النوائب، والفزع إليه في كل المهمات، والتوكل عليه، والعمل بالأسباب النافعة، والصبر على طاعة الله وعن معصية الله، وعلى أقدار الله المؤلمة ابتغاء وجهه.
الحقيقة أحسن نعود ونفرد كل مسألة بكلمة خفيفة. نرجع إلى هذا من المقطع هذا من أول.
ثم نكمل نبدأ من أول.
لمن أول المقطع اللي قرأنا الآن.
نعم. ثم من محاسن هذا الدين ما يتبع هذا الأصل الجليل من الأوامر الجميلة الكفيلة بصلاح الدين والدنيا والأحوال كلها، كالأمر بالصلاة والزكاة والصدقة.
هنا يعني بيّن المصنف رحمه الله تعالى بعد أن بيّن أساس هذا الأمر وهو توحيد الله والتحذير من الشرك، بيّن أن من محاسن هذا الدين أنه يشتمل على أوامر ونواهي عظيمة، الآن سيعرض أكثرها، لو تأملها العاقل اقتنع بهذا الدين، لو تأملها العاقل عرف أن هذا الدين هو دين الله الحق الذي لا يقبل الله دينا سوى، لو تأملها كل إنسان منصف علم أنه ليس علم أنه دين الله عز وجل الذي لا يقبل الله دينا سوى. ثم الآن يبدأ يمثل ببعض تلك الأوامر والنواهي. نعم.
كالأمر بالصلاة والزكاة والصدقة.
نعم.
وأنواع البذل في المشاريع الخيرية والصيام والحج والعمرة.
طيب.
والجهاد لمن عارض الحق ومنع الدعوة إلى الدين الحق.
خلص نقف هنا. ضرب أمثلة بالعبادات في البداية، كالأمر بالصلاة، الصلاة عمود الإسلام، الصلة الوثيقة بين العبد وبين ربه، هي مدخل الإسلام بعد الشهادتين، إن قبلت قبل سائر العمل، وإن ردت رد سائر العمل. الصلاة أنس ورحمة، الصلاة راحة للقلب، فضلا عن كونها الركن الثاني بعد الشهادتين فيها راحة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال، ويقول جعلت قرة عيني في الصلاة، وكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. والله يا عبد الله دعك من الفرائض، الفرائض لا تحتاج إلى نقاش، لكن لو أنك وأنت من المحافظين على الفرائض لو أنك أحسست بشيء ثم قمت وصليت ركعتين ينجلي أمامك كل شيء، يعني تزول الغمة التي في قلبك بإذن الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الزكاة وما فيها من خير وما فيها من تضامن وما فيها من يعني رعاية لحق الفقراء ولحق أهل الزكاة، ثم مثل بعد ذلك بالصوم الذي هو جنة والذي هو يعني من أعظم القربات إلى الله عز وجل، حتى إن للصائم بابا معين يوم القيامة اسمه باب الريان. ثم ذكر الحج إذا لمن استطاع إليه سبيلا وما فيه مصالح دينية ودنيوية. ثم ذكر الجهاد في سبيل الله، الجهاد الذي يكون وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا وقف أحد في الدعوة إلى الله، في وجه الدعوة إلى الله، وكان المسلمون وكانت المسلمين شوكة ومنعة، وكان بإذن ولي الأمر وبإذن الوالدين، وقويت شوكة المسلمين، فحي على الجهاد حينئذ. أما أولئك الذين يذبحون المسلمين ويسمون هذا جهادا، فهذا جهاد في سبيل الشيطان. نعم، كل مسلم يتمنى الجهاد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة نفاق. وكان من دعاء عمر رضي الله عنه: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتا في مدينة رسولك صلى الله عليه وسلم. وقد تحقق له الأمران، لكن الناس في الجهاد خلطوا في هذه الأزمنة، خلطوا خلطا عجيبا. فهناك من يدعي أن أمر الجهاد قد انتهى وأنه لم يعد قائما وأنه ما بقي إلا جهاد النفس، وهؤلاء هم المخذلون ممن ركنوا إلى الراحة والدعة والاستسلام وعدم الإقبال على الله عز وجل. وعكسهم فئة ظهرت تفسر الجهاد بغير معناه الحقيقي، وهي فئة الخوارج. فئة الخوارج الضالين المارقين من الدين، والذين كثروا في هذه الأيام لا كثرهم الله، بغض النظر عن مسمياتهم الكثيرة، سواء سموا أنفسهم داعش أو الدولة الفلانية أو القاعدة نحو ذلك، فإنهم على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم يكفرون المسلمين، بل صاروا عونا على أعداء الإسلام ضد من؟ ضد المسلمين. فهم جنبا إلى جنب يعني يقتلون المسلمين كما يقتلهم اليهود الآن في فلسطين، وهم يقتلونهم الآن في الشام والعراق، وقضوا على يعني التوجه الصحيح الذي كان يؤمل في بلاد الشام أن يتحول إلى أمر عظيم يسر المسلمين جميعا. فجاءت تلك الجماعات الخارجية فخربت ذلكم الجهاد وأفسدته، وصار يقتل بعضهم بعضا ويكفر بعضهم بعضا، والمسلمون عندهم مرتدون، بل إنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو دأب الخوارج، ولا يتسع الوقت للتوسع في تاريخهم، لكن هذا هو واقعهم الآن، وهذا هو يعني ما يفعلونه بالإسلام والمسلمين. ولذلك تجدونهم عندما قامت بلادنا بلاد الخليج العربية المسلمة الطيبة المباركة للجهاد لنصرة إخواننا في اليمن من الظلم الذي تكالب عليها فيه أعداء السنة من كل مكان، ما وقفوا هؤلاء أدعياء الجهاد، هل وقف منهم أحد معنا الآن؟ ها؟ أبدا. في الوقت الذي المسلمون مشغولون بإنقاذ ولا سيما هذه الدول المباركة التي من الله عليها بنعم عظيمة، وأولها نعمة الإسلام، ثم ما حباها الله تبارك وتعالى من خير سخرته ليس في خدمة بلادها فقط، بل في نصرة الإسلام والمسلمين في كل مكان، وهذا فضل من الله عز وجل من الله بها على بلادنا والله الحمد، في جميع دولنا المباركة التي تسهر على خدمة شعوبها وعلى رعاية شؤون المسلمين في كل مكان. فإذن الجهاد ليس بالكلام وبالدعوة وبالتصورات، ولذلك فإن ما يفعله هؤلاء لا شك أنه ضد الإسلام والمسلمين، ما يفعله هؤلاء الموتورون ضد الإسلام والمسلمين. الآن هم شغلوا المسلمين بأنفسهم، يفجرون في بلاد المسلمين ويسمون ذلك جهادا. أين هم عن فلسطين لو كانوا صادقين؟ أين هم عن الجهاد المسجد الأقصى لو كانوا صادقين؟ أين هم عن الإسلام الصحيح المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فلنحذر من هذه الانتماءات، ولنراقب أبناءنا وبناتنا حتى لا ينتموا إلى تلك الفئات، فإن عندهم عبارات ساحرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا. هل قاله على سبيل الذم أم المدح؟ ها؟ الذم. هؤلاء عندهم كلمات يرددونها تغري بعض الشباب المسكين الذي لا علم عنده ولا فقه عنده في دين الله، فيأخذونهم من بين آبائهم وأمهاتهم، ربما حرضوه على قتل أبيها أو قتل أبيه وأمه أو قتل أخيه أو قتل رجال أمننا الذين يسهرون على راحتنا أو نحو ذلك مما يفعله هؤلاء الأوغاد. فعلينا أن نحذر وأن نتفقد الجوالات والموبايلات التي مع أولادنا، ولمن يسمعون ومع من يمشون ومن يتبعون ولمن يقرؤون، وما هي المقاطع التي يتداولونها فيما بينهم. ما المانع أخي المسلم أختي المسلمة أنني أباغت ابني وأنظر ماذا يوجد في الكمبيوتر عنده، سواء كان من 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 أمور الشهوات أو من أمور ماذا؟ الشبهات، حتى نحميهم من هذا الداء من الشهوات والشبهات، نجتهد في حمايتهم. لذلك الشيخ أشار هنا رحمه الله تعالى إلى قضية الجهاد، الجهاد الصحيح المؤصل وليس الجهاد الذي يدعيه هؤلاء الأوغاد. فلنتنبه ولنكن على بينة من أمرنا حتى نحمي شبابنا وأبناءنا وبناتنا من هذا الداء العضال. نعم واصل ولا أذن؟
باقي.
طيب تفضل.
والأمر بكل معروف والنهي عن كل منكر.
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أبرز سمات هذه الأمة، بعد أن يكون الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر مؤهلا لذلك، يعرف كيف يأمر وكيف ينهى وكيف يدعو ومن يدعو وبأي طريق يدعو وكيف يقيم الحجة وكيف يرغب الناس في الخير وكيف يحذرهم من الشر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. تفضل.
وبر الوالدين وصلة الأرحام.
بر الوالدين من أعظم مبادئ الإسلام. الشيخ الآن يسوق هذه الأشياء لماذا؟ ليبين محاسن الإسلام، فلا بد أن نظهره للناس حتى يعلموا أنه دين الله الحق الذي الصالح لكل زمان ومكان. فبر الوالدين من أعظم الحقوق التي دعا إليها الدين الحنيف، بل قد قرن الله حق الوالدين بحق حق الوالدين بحقه سبحانه وتعالى، فقال أن اشكر لي ولوالديك، وقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الإحسان والوالدين وإن كان غير مسلمين وإن كان كافرين يجب أن تحسن إليهما كما قال الله عز وجل وصاحبهما في الدنيا معروفا. ثم ذكر صلة الأرحام وأنها من أعظم محاسن ديننا الحنيف، وصلة الرحم صلة كل من يمت إليك بقرابة من أي جهة كان، سواء بالعطاء بالبر بالتلطف بالاتصال بالنصيحة بالبذل بكل ما تستطيع تصل رحمك، وهم جميع أقاربك. قال الله عز وجل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرحمة تعلقت بالعرش فقالت هذا مقائم ومقام العائذ بك من ماذا؟ من القطيعة. قال الله عز وجل أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ فمن وصل رحمه وصله الله، ومن قطع رحمه قطعه الله. قال الله تبارك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فضل.
والإحسان إلى المماليك والجيران والأصحاب وعموم الخلق من بذل العلم والمال والجاه وطلب العلوم النافعة المتنوعة والعفو عن الناس وإجابة الدعوة وعيادة المريض وتشيع الجنازة.
هنا أيضا بيّن بعض محاسن الإسلام العظيمة والتي منها الإحسان إلى جميع الناس المسلمين خاصة وكذلك إلى غير المسلمين من المستأمنين والذميين والمعاهدين ونحو ذلك. فإن الإحسان إلى الناس والجد والاجتهاد في خدمتهم وتقديم الخير لهم له من أفضل الأعمال. وأحسن كما أحسن الله إليك. والله تبارك وتعالى أمر المسلم بأن يكون من أهل الإحسان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء من الصلة ومن البر ومن حتى إلى غير المسلمين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وهذا من 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 الأشياء التي ترغب في الإسلام. انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم زار ذلكم الغلام اليهودي مما كان سببا في ماذا؟ في إسلامه وأنقذه من النار. وانظر إلى تعامل الصحابة والتابعين مع غير المسلمين فمما كان له وقع أو أثر كبير في في هداية الناس إلى دين الله الحق. وبكذلك البذل، بذل المال لمن يستحقه، وبذل العلم، بذل العلوم النافعة، سواء كذلك في ذلك علم الكتاب والسنة الذي هو الأساس أو العلوم النافعة التي يستفيد منها المسلمون وتسخر في خدمة الكتاب والسنة. و يعني التخلق بالأخلاق الفاضلة، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. كان النبي صلى الله عليه وسلم مثالا يحتذى في ذلك، وهذا ما وصفه الله به وإنك لعلى خلق عظيم. إنما بعث لتمم مكارم الأخلاق. انظر إلى هذه القصة العجيبة البديعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد استدان يعني دنانير أو دراهم من يهودي إلى أجل معين، فما شعر الصحابة إلا واليهودي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإذا به يجره يجر ملابسه من الخلف حتى أثر ذلك في يعني في متنه في منكبه صلى الله عليه وسلم. قال إنكم يا بني هاشم يعني قوم مطل. ما معنى مطل؟ يعني مواطنون لا تسددون الديون التي عليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر اذهب به وأعطه حقه، مع أن وقته لم يحن بعد. فذهب معه عمر وسدده ما حقه، ثم إن هذا اليهودي أسلم وبين سبب جره لحاشية ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال اليهودي، قال لما ما دمت تريد أن تسلم ولما لم تسلم من أول وهلة؟ قال يقول له عمر رضي الله عنه، قال إنني رأيت إحدى علامات النبوة وهي خاتم النبوة عليه صلى الله عليه وسلم، لكني أردت أن أختبره في علامة أخرى وهي ماذا؟ الحلم والصبر والأناة، وقد وجدتها وأنا الآن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذا عمر رضي الله عنه يأتيه الأقرع بن حابس رضي الله عنه، هو صحابي، لكن قال لابن أخيه الحر بن قيس أدخلني على هذا الرجل، يعني فإن لك حظوة عنده، يعني عمر. فدخل على عمر وأغلظ له الكلام وقال إنك لا تحكم بالعدل والسوية ولا تحسن سياسة الرعية ونحو ذلك مما قال. فهم عمر به، فقال له الحر بن قيس يا أمير المؤمنين، يقول الله تبارك وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فقال قد فعلت. هذه أخلاق الإسلام وأخلاق المسلمين. فالعفو والعفو عند المقدرة من أعظم الأمور، وأن تعفو أقرب للتقوى، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا بعفو إلا ماذا؟ إلا عزة. فالعفو من أعظم الأمور التي تكون عاقبتها حميدة في الفرد والمجتمع. نعم تفضل.
والسلام والتحية وردها بمثلها وأحسن منها وتشميت العاطس.
لا قبل السلام والتحية كليمة كلمة قفزناها.
وإجابة الدعوة وعيادة المريض.
نعم. إجابة الدعوة إذا دعاك أخوك فأجبه. قال وعيادة كذلك زيارة المريض واتباع الجنازة. قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست: إذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبع جنازته. فهذه من حقوق المسلمين على بعضهم البعض. وكذلك رد السلام، فإن إلقاء السلام واجب. صحيح أنه واجب، وإن قال بعض أنه سنة، ورده واجب بالإجماع. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وهي تحية أهل الجنة: سلام قولا من رب رحيم، تحيتهم يوم يلقونه سلام. والسلام سبحان الله يشعر بالسلامة. إذا سلمت على أخيك أمنته وشعر بالأمن والسلامة. فعلينا أن نعنى به وألا نقصر فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على ما إذا ما فعلتموه تحاببتم ماذا؟ أفشوا السلام بينكم. أقول صلى الله عليه وسلم: أفش السلام على من عرفت ومن لم تعرف. نعم فضل.
وتشميت العاطس وإجابته ومحبة
إذا عطس أخوك المسلم تقول وقال الحمد لله، تقول يرحمك الله ويجيبك يهديكم الله ويصلح بالك. نعم.
ومحبة الله وخوفه ورجائه والإنابة إليه في جميع النوائب والفزع إليه في كل المهمات والتوكل عليه.
محبة الله عز وجل يجب أن تكون فوق كل شيء، محبة الله ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر منها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، محبته وخشيته ومخافته ورجاؤه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذه أركان العبادة القلبية، ثلاثة أركان: المحبة والخوف والرجاء. المحبة قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والرجاء قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والخوف قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: فاخشى فلا تخشوهم واخشوني. وقال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فلا بد من وجود هذه الأشياء الثلاثة، وهي التي يسميها العلماء أركان المحبة القلبية: الخوف والرجاء والمحبة. ومن عبد الله بالخوف وحده فهو زنديق، فهو خارجي عفوا. من عبد، كما قال سفيان، من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري خارجي، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجي إباحي، ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. نعم فضل.
والعمل بالأسباب النافعة والصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة ابتغاء وجهه.
نعم. بذل العمل بالأسباب النافعة. يقول الله عز وجل: فإذا قضيتم مناسككم، يقول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ويقول تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وقال تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوا. والآيات في طلب في الأخذ بالأسباب كثيرة: وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب خير له من أن يترك أولاده عالة يتكففون الناس أعطوك أو منعوك. ويقول صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لا رزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. ومعلوم أن الطير لا تقبع في أعشاشها، وإنما تنطلق في الصباح الباكر تطلب الرزق من الله عز وجل حتى تملأ حواصلها وتعود شباعا. والتعامل مع الأسباب له حالتان: حالة واجبة ومتعينة، وحالة محرمة، وحالة قد تكون شركية، وهناك حالة رابعة وهي معصية. فالعمل بالأسباب مع التوكل على الله عز وجل هذه هي الحالة الإيش؟ الواجبة. تتداوى لكن لا تتداوى بماذا؟ بحرام. تعمل تطلب الرزق من الله عز وجل من طرقه المشروعة. تتخذ الأسباب الواقية مع الاعتماد والتوكل على من؟ على الله وحده. هذا واجب. القسم الذي هو معصية ترك الأسباب بدعوى أن الإنسان مجبور وليس له تصرف في هذا الكون، مسلوب الإرادة كما تقوله الجبرية القدرية، فهذا الموقف معصية. يعني ترك الأسباب وعدم العمل بها معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الثالث ماذا؟ المحرم، وهو الاعتماد على السبب وحده دون التوكل على الله تبارك وتعالى. الالتفات للأسباب وحدها دون التوكل على الله، هذا لا شك أنه محرم، بل لا بد من عمل الأسباب مع التوكل على الله عز وجل. والرابع الشرك، وهو من يعتقد أن الأسباب لها تأثير منفردة في حصول جلب خير أو دفع إيش؟ أو دفع ضر. افهموا هذا جيدا، مسألة الأسباب كثير من الناس خلطوا فيها من القدرية والجبرية وغيرهم. نعيدها باختصار: سبب واجب، نوع من الأسباب واجب، وهو اتخاذ الأسباب مع ماذا؟ مع التوكل على الله. سبب أو نوع هو معصية، وهو ماذا؟ هو ترك الأسباب والاستسلام للكسل والدعة والراحة. والرابع أو الثالث السبب المحرم، وهو الالتفات للأسباب والاعتماد عليها وظن أنها هي وحدة وظن أنها تفيد بدون التوكل على الله. الرابع اعتقاد أنها وحدها التي تستقل بحصول المنفعة، حصول النفع أو زوال ماذا؟ الضر. وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. ثم نختم قبل الصلاة بمسألة الصبر. الصبر يا إخوتاه نصف الدين. الدين نصفه صبر ونصفه ماذا؟ شكر. ولذلك فإنه نصف الإيمان، ولهذا ذكره الله في القرآن في أكثر من 90 موضعا، في أكثر من 90 موضعا. وهو وكذلك الحديث النبوية، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء، ضياء نور يضيء لك الطريق، إذا صبرت فالصبر ضياء. وهو ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وصبر عن معصية الله بأن تحبس نفسك عن الوقوع في المعاصي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فالذي يمنع نفسه ويكبح جماحها عن الوقوع في الشهوات والمعاصي هو على خير كثير. والثالث الصبر على أقدار الله، أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن الصبر على الأقدار أمر واجب، كما قال الله عز وجل: واصبر على ما أصابك، وكما قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله تعالى من التابعين: هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويصبر ويسلم، أو كما قال رضي الله عنه. ولعلنا نتوقف هنا قبل الصلاة، وإن شئتم أن نستأنف ولو بعد الوقت القصير بعد الصلاة الأمر راجع إليكم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.